بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في الوجه الثالث في علاج مشكلة كيف تقوم الأمارات مقام القطع الذي ثبت كركن من أركان الاستصحاب اليقين بالحدود. الوجه الثالث والصورة الثانية، والوجه الثالث وهو أن اليقين وإن كان ركن الاستصحاب إلا أنه مأخوذ بما هو حجة، فالإمام المعصوم أطلق اليقين وأراد الحجية. وأشكل على هذا الوجه بأنه في الرواية قد أخذ عنوان اليقين، وأخذ هذا العنوان في الرواية قد تكون له يعني ناحية موضوعية، جهة موضوعية، فلا يمكن استبداله بما هو أعم منه. بعد هذا ذكر المصنف رحمة الله عليه تحقيقا آخر في علاج الإشكالية، وهو أنه في موارد الأمارات دائما يمكن استخدام استصحاب هذا الاستصحاب، دائما ممكن استخدام استصحاب هذا الاستصحاب معتمد على اليقين بالحدود، لا أنه معتمد على الظن المعتبر. يعني حتى في موارد الأمارات، وحتى يوضح هذا المعنى ذكر هذه الصور الأربعة، فقال عندنا صور أربعة، وصل الحديث إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية هي أن تعالج الأمارة أو تعالج الأمارة شبهة حكمية، ويكون الشك في البقاء شبهة موضوعية. مثاله كما إذا دلت الأمارة خبر الثقة على نجاسة الماء المتغير عليكم السلام، فإذا كان الماء الواسع الذي هو الكر قد تغير بأحد الأوصاف الثلاثة، هل يتنجس أو لا يتنجس؟ جاءني خبر ثقة وقال يتنجس مثل هذا الماء وإن كان كران. فإذا دلت الأمارة على نجاسة الماء المتغير، والنجاسة حكم شرعي كما هو واضح، فهنا قد عالجت الأمارة شبهة حكمية. كنت لا أعلم بأن الكر أو الماء الواسع إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة هل يتنجس أو لا يتنجس، فأخبرتني الأمارة بأنه يتنجس. هذا من الناحية الحدوثية. وبعد ذلك شككت في بقاء التغير، هل أن التغير لا يزال موجود؟ إذا كان التغير موجود فأحكم بالنجاسة كما هو واضح، وإن لم يكن التغير موجود بعد هذا يكون له مطلب آخر، كأنه مثلا نحكم بالطهارة. فهنا أنه في الحقيقة الأمارة فقط أثبتت لي حكم شرعي وهو نجاسة الماء الذي أقطع بتغيره، لكن بعد ذلك شككت في أن هذا الماء قد زال تغيره أو لم يزل تغيره، وهذا معناه أني أشك بنجاسة هذا الماء وعدم نجاسته، لأنه على تقدير التغير يكون نجسا وعلى التقدير الثاني يكون طاهرا. يقول السيد رحمة الله عليه، وهنا يجري نفس الوجهين السابقين، الوجهين السابقين اللذين ذكرهما في الصورة الأولى، وأراح أنه يبين أنه كيف يجري الوجهان السابقان. قال حيث يمكن استصحاب التغير، طبعا في الوجه الأول من الصورة الأولى، يعني أجرى المصنف رحمة الله عليه استصحابا موضوعيا، حيث ذكر بأنه الحكم يترتب على موضوع مركب من جزئين، أحدهما مثلا معلوم بالوجدان، والثاني أنه معلوم بالاستصحاب. هذا المعنى في المقام لم يكن الموضوع مركب من جزئين، وإنما من شيء واحد، وهو أن هذا الماء كان مقطوع التغير يقينا 100% كان متغيرا، والآن أشك بأنه متغير أو ليس متغيرا، فأستصحب أنه متغير فتترتب النجاسة على هذا الأساس. جيد. ولهذا قال المصنف حيث يمكن استصحاب التغير المتيقن سابقا، لأني كنت متيقن سابقا بالتغير. طبعا بعض الشراح شرح هذه العبارة غلط، وذكر بأنه الموضوع مركب من جزئين، الجزء الأول وهو التغير الذي نشك الآن في وجوده فنستصحبه، والجزء الثاني وجداني مقطوع به. شنو هذا الوجداني؟ أو مثلا أنه مثابت بالأمارة، هيك ذكر. شنو هذا؟ قال الملاقات. إحنا ما عندنا فرض بالملاقات في المقام، أي هذا ما عندنا، هذا بعض الشراح قد اشتبه في شرح هذه العبارة. فقط الموجود عندنا هو التغير، التغير كنت أقطع به ومتيقن فيه والآن أشك في هذا التغير، فأستصحب التغير، انتهى مطلبه. إذا ثبت أن هذا متغير بالاستصحاب ثبتت نجاسته بالأمارة، لأن الأمارة تقول إذا كان الماء متغير فنحكم بنجاسته، هذا المعنى، بنجاسة الماء المتغير، سواء كان هذا التغير ثابت باليقين أو ثابت بالاستصحاب، هذا المعنى. فقال المصنف حيث يمكن استصحاب التغير، قلنا فرض إجراء الاستصحاب في هذه الصورة عن الصورة السابقة. الصورة السابقة كان الموضوع للحكم مركب من جزئين، أحدهما معلوم مجدنا والآخر بالاستصحاب. أما هذا في المقام فقط عندنا جزء واحد، حالة واحدة، الذي هو اليقين بالتغير، ومن ثم شككت بالتغير فأستصحب التغير. فإذا استصحبنا التغير ثبتت النجاسة، لأن الأمارة تقول كل متغير بالنجاسة فهو متنجس. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية، لأن الأمارة عندما حكمت بأن هذا الماء المتغير نجس لا يمكن رفع اليد عن هذه الأمارة وبقاء هذه الأمارة إلا برافع، فإذا شككت بوجود هذا الرافع فتستصحب التعقب بالأمارة. وإن شئت هكذا قل كنت سابقا الساعة الواحدة عندما أخبرتني الأمارة بأن الماء المتغير بالنجاسة نجس، كنت متيقن بأن هذا الماء نجس تعبدا، يعني بالأمارة، فكنت متيقن 100% هذا يقين سابق بأن هذا الماء متنجس بنجاسة ظاهرية تعبدية، والآن أشك لأنه تغير ولم يتغير ما أعرف، والآن أشك بأنه هذا الماء الذي كنت متيقن بنجاسته تعبدا هل أنه طاهر أو لا يزال نجسا، فأستصحب نجاسته. وهنا الاستصحاب قد اعتمد على اليقين السابق. قال ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية التي كنت متيقن بها. واضح الفكرة، التيقن إنما هو تيقن بالتعبد للنجاسة الظاهرية، وإلا نفس النجاسة الظاهرية فهي مضمونة باعتبار أن خبر الثقة إنما يكشف لي كشفا ظنيا وليس كشفا تاما. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية التي كنت متيقن بها في الساعة الواحدة. هذه النجاسة الظاهرية المتيقنة سابقا، كيف متيقنة سابقا؟ لأني أعلم 100% بأن خبر الثقة حجة، وخبر الثقة الذي أنا متيقن بحجيته قد عبدني بأن هذا الماء نجس، فأنا إنه متيقن بأن هذه النجاسة، بأن هذا الماء المتغير نجس تعبدا، هذا كنت متيقن به. جيد، هذا الماء نجس تعبدا،
بقاء النجاسة
هذا نجس تعبدا. بعدين إنه شككت بأنه قد ارتفع هذا التعبد أو لم يرتفع هذا التعبد، أقول إن شاء الله أنه لا يزال هذا التعبد موجودا، هذا المعنى. بلي، أدلة
الاستصحاب أنه الأقابية تشمل كل هذه التصويرات؟
ما في تصويرات، إحنا طبقنا الاستصحاب بحذافيره وبأركانه. إحنا قلنا أنه لا تنقض اليقين بالشك، واقعا كان عندي يقين سابق وشك له، إنما طبقنا الاستصحاب على أركانه، هذا المعنى. فمتى ما وجدنا أركان الاستصحاب حق أن نطبق الاستصحاب، وليس من الصحيح أنه يقول أنا أركاني متوفرة ونزعل الاستصحاب ونقول أنه لا نطبق الاستصحاب في مثل هذا المقام. ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المتيقنة سابقا، المغيات بارتفاع التغير، لأن الأمر إذا كان الشارع قد عبدني به فيبقى هذا ثابت ما لم أعلم بارتفاعه، هذا المعنى. المغيات بارتفاع التغير، قصدي تعني التغير، ارتفاع التغير يعني زوال الأوصاف الثلاثة. جيد، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغيات بارتفاع التغير للشك في حصول غايتها. أنا أشك بأنه ارتفع التغير أو لم يرتفع التغير، هو سابقا كان هذا نجس تعبدا، نجس بنجاسة التعبدية، والآن أشك بارتفاع النجاسة التعبدية فأستصحب النجاسة التعبدية. بلى. لا هما كلاهما استصحاب، صحيح. إحنا في المرحلة الأولى واضح استصحبت أنه كنت متيقن بالتغير والآن استصحبت التغير. فجيد من آثار عندما استصحبت التغير قبل استصحاب هذا شرعي، ما هو الأثر الشرعي المترتب على أصحاب التغير؟ اللي هو الحكم بالنجاسة، ولكن حكمت بالنجاسة تعبدا. جيد. بالمرحلة الثانية لا، المتيقن السابق مو التغير بالوجه الثاني، الوجه الأول اليقين المتيقن السابق هو التغير فاستصحبنا التغير. بالوجه الثاني لا، اليقين السابق هو اليقين بالتعبد بالنجاسة. الشارع عبدني بأنه إذا أخبرني الثقة بأن هذا متنجس فخذ بخبر الثقة. جيد. ولا ترفع اليد عن حكم خبر الثقة إلا بزواله، إلا أنه بحصول الغاية كأنما. وأنت عاجز الشمول الحكمية، شنو القصد في العبارة الأولى تقول السطر الأول؟ عاجز الحكمية يعني أعطتني حكم حسمت فيه الشبهة الحكمية، اللي هو الحكم بالتنجس، اللي أنا عبرت عنه إيش؟ عبرت عنه بأنه إذا زائد تغير الكر مع أنه كر بأحد الأوصاف مثلاً النجاسة. سؤال هذا، هل يتنجس أو لا يتنجس؟ قد يقال بأنه لا يتنجس، فهذه شبهة حكمية. إجت الأمارة وعالجت هذه الشبهة الحكمية وقالت بأنه يتنجس وإن كان كراً. جيد. وهي الناس تسأل تقول إنه هذا فد ماء كلش كثير، أو بركة ماء متصلة بماء بالبحر مثلا قد تغيرت بجيفة ميتة مثلا، هذه تعتبر نجسة مع أنها متصلة بالبحر أو لا؟ الناس تسأل هيك سؤال مو يعني مسترعى. جيد. هذا المعنى. لا لا، تغير مصطلب عنه، لأنه عندما يقول تغير تغير حسب الناس هذا هو مصطلب فقهيا. أما إذا كان غير أمور النجاسة مثل عفن، عفن ما يعتبر طاهر لكنه قذر،
يعني
طبعا انه منصرف انه هو انصراف استعمالي، يعني كثره استعمال التغير بالتغير باحد اوصافه النجاسه، والا يتغير بلونه هيك لون صبغ عادي يعتبر متنجس. واضح. جاي الصوره الثالثه، ان تعالج الاماره شبهه موضوعيه. يعني كان عندنا شبهه موضوعيه والاماره تحسم الشبهه الموضوعيه، ويكون الشك في البقاء شبهة إيش؟ حكمية. مثل إيش سيدنا؟ قال كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، قالت بأن هذا الثوب قد تنجس. جيد. هذه شبهة موضوعية، كنت ما تعرف بأن هذا الثوب متنجس أو غير متنجس، إجا خبر ثقة قال إن هذا الثوب متنجس، وشك في بقائها حكمان عند الغسل بالماء المضاف. جيد. غسلناها بالماء المضاف، طبعا هم المتيقن بأني قد غسلتها بماء مضاف، لكن أنا ما أعرف بأن الماء المضاف هل يرفع النجاسة أو لا يرفع النجاسة. جيد. شبهة حكمية يكون هذا، فالبقاء أن تكون شبهة حكمية وإن كان حدوثا شبهة موضوعية، كأنه ارتفعت النجاسة عن طريق الشبهة، ارتفاع شبهة الموضوعية. قال كما إذا دلت الأمارة على نجاسة الثوب، هذه ما عندي فيها مشكلة. جيد. من الناحية الموضوعية قد تنقحت عندي هذا الموضوع بأنه متنجس هذا الثوب، بعدين غسلناه ماء مضاف، هذا طهر أو لم يطهر، شبه حكمية يكون أرجع للمكتب. جيد. ويعني مكتب المرجعية كأنه، وأسألهم جيد إن شاء الله بأنه هذه أنه يعني تطهر أو ما مثلا أنه لا يطهر الماء المضاف. جيد. يصير حاجة ثقيلة يقوم اللصان يزلزل. جيد إن شاء الله. وشك في بقائها عند الغسل بالماء المضاف. وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب الموضوعي. لماذا؟ يتعذر إجراء استصحاب موضوعي إذ لا شك في وقوع الغسل بالماء المضاف في الحقيقة، وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق. فأنا قاطع 100% بأنه قد غسلت هذا الثوب بالماء المضاف، بإيش أستصحب إنه؟ أنا سابقا في الساعة الواحدة إجا خبر الثقة وقال بأن هذا الثوب قد تنجس. طب جيد، واضح، هذا حكمني بالتنجس، بتنجس هذا الثوب. في الساعة الثالثة غسلت هذا الثوب بالماء المضاف، ما أعرف بالحقيقة، أنا قطعت بأني غسلته، مو شاك بأني غسلته. لو كنت شاك بأني غسلته أستصحب الموضوع، ما عندي بأني، لكني قطعت بأني غسلته. جيد. فقال السيد إذ لا شك، وفي هذه الصورة يتعذر إجراء الاستصحاب على مستوى الموضوع، إذ لا شك يعني متيقن أنا 100% في وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق، يعني هناك يقين 100%. إذن إنه من جهة الحدوث أنا عندي يقين بأن هذا الثوب قد تنجس ولو تعبدا، ومن جهة البقاء عندي يقين بأن هذا الثوب قد غسل بالماء المضاف ولم يغسل بالماء المطلق. جيد، فمن ناحية الموضوع بعد ما راح يصير عندي شك، من الناحية الخارجية الموضوعية ومن ناحية الحكم، من ناحية الموضوع ما راح يصير عندي شك، بل تقول لي من ناحية الحكم راح يصير عندي شك بأن هذا الثوب متنجس أو غير متنجس، هذا من ناحية الحكم مو من ناحية الموضوع. هسه أبين، ولكن يمكن إجراء الاستصحاب على الوجه الثاني. شلون الوجه الثاني؟ يعني وجه الأمارة مو وجه الاستصحاب الموضوعي، التعبد، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، وأنا أشك بأن الماء المضاف يطهر واقعا أو لا يطهر واقعا، فأستصحب النجاسة السابقة، أستصحب النجاسة التي كنت متيقن بها تعبدان، يعني عندي يقين 100% بأن هذا الثوب نجس تعبدا، والآن أشك بي بعد الغسل بالماء المضاف بأنه ارتفعت نجاسته أو لم ترتفع نجاسته، فأستصحب عدم ارتفاع نجاسة، يعني لا يزال نجسا، أي استصحاب حكمي، لأن الأمارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، لأنه ما إلى معنى الاستصحاب الموضوعي في المقام. وأنا كنت بعد تيقنت بالغسل، لو ما متيقن بالغسل قد يقال إيه بلي النجاسة لا تزال باقية، نفس النجاسة أو عين النجاسة مثلا إلى آخره. يقول تخبر هذه الأمارة التزاما عن بقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهر الواقعي، وعلى هذا الأساس يكون التعبد المتيقن الثابت المتيقن على وفقها بدليل الحجية تعبدان، هذا اليقين من هذه الجهة، هذا مو يقين المحقق النائن كما هو ظاهر، هذا على جميع المسالك أن الشارع عبدني بإثبات النجاسة لهذا الثوب، وأنا متيقن بهذا التعبد، أنا متيقن بهذا التعبد، وعلى هذا الأساس يكون التعبد الثابت على وفق الإمارة، الثابت المتيقن على وفق الأمارة بدليل الحجية تعبدا، هذا مغيّى بإيش؟ بالمطهر الواقع، يعني بزوالي جيد، مغيّى بهذه الغاية، يعني متى ما ثبت أن ماء المضاف يطهر بعد يرتفع هذا المعنى جيد، ولكنه الغير ثابت، فالتردد في حصول المطهر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية جيد كما هو بالمقام على نحو الشبهة الحكمية يسبب الشك في بقاء التعبد. طبعا هو هذا ما حاجة يقول ولو على مستوى، احنا كلامنا اصلا فرضنا هو على مستوى الشبهة الحكمية، ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبب الشك في بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية والذي هو متيقن حدوثا فيجري فيه الاستصحاب. ما ادري وضحت الفكرة او لا، هنا بعض التأملات ان شاء الله اذكرها بالحساب لانه هو المطلب، يعني هو ما في فتش بس بيتداخل يعني صور كثيرة وأوجه يعني متعددة، أذكر إن شاء الله في الحساب التأمل. الرابعة، الصورة الرابعة أن تعالج الأمارة شبهة حكمية، كما مثل السيد رحمة الله عليه بتنجس الثوب بملاقات المتنجس، كما هذا أن يعني كأنه إذا كأنه حسب الاختلاف الموجود عند الفقهاء بأن المتنجس الثاني ينجس أو لا ينجس أو المتنجس الثالث ينجس أو لا ينجس، هذا الاختلاف الموجود عند الفقهاء، السيد فرض أنه المتنجس الثاني ينجس أو لا ينجس، قد واحد أنه لمس نجاسة ويبست هذه النجاسة مثلا أو زالت هذه النجاسة، بعدين أنه صارت فد رطوبة وسلم على فد صديق إليه، هذا المتنجس الثاني، المتنجس الثاني هذا يتنجس ولا ما يتنجس جيد، أو الرأي المشهور أنه المتنجس الثالث ينجس أو لا ينجس، هذا الاختلاف الموجود عند الفقهاء. من اللطائف الأدلة اللي ذكرها سيد أخوي وين كان ينقل مع غيره سابقا، يقول لو كان هذا ما به رواية هو هذا المتنجس الثاني والثالث فما به رواية، لكنه يقطعون بأنه لا ينجس الثالث أو الرابع أو الخامس، يا بليش تقطعون؟ يقول لي أنه لو كان بهالشكل هذا يعني هذا يلزم عنده في الأمر غير معقول، يعني فد واحد يسلم على واحد والثاني يسلم على الثالث والثالث يسلم على الرابع هذا كله انه يتنجس وهذا يلزم عنده هذا امر كانه من غير معقول وهذا خلاف الارتكاز لانه الموجود عند الفقهاء. عموما ان تعالج الاماره شبه حكميا بلى لا ما ثابت هذا عند السيد محسن الحكيم لا ثابت وعند السيد المرجع هم ثابت يقولون مثلا السيد المرجع يقول اذا كان الكر كثيرا جدا الماء الكثير كثيرا جدا يعني خلينا نقول خمس اكرار او سته ما ثابت عنده انه يتنجس توقف فيه حتى السيد محسن الحكيم رحمه الله ايضا عند هذا الشيطان ايضا يتوقف بلي ما يقول بالنجاسه إيه في الماء لا مهم هو عند السيد بالماء المضاف عز جل ثاني إيه الكر المضاف يعني الأكرام مو الكر الواحد إذا كان كر واحد عنده يتنجس السيد كر ونص أو كرين لعله هو يتنجس بس أربعة عشرة يعني كثيرة بحيث العرف يقول ما معقول هذا يتنجس وهذا مثال اللي ذكره عازم في تدريس الفقه يقول إذا كان دجلة كله مثلا عبارة عن مي مع الرمان مثلا إنه وسقطت فيه نجاسة كله يتنجس هذا ما ثابت على سماحة السيد وإلا تعرف هذا النفط فمو يعني إيه بني شرع تعبد إن هو بالشرع يستبعده لا 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 هذا في قضية هذا لسه مطلب ثاني هذا بارتكازات بس في قضية الكر يعني فيه روايات إذا كان واسع كثيرا يعني عموما تعرفون إنه هذا النفط يعني فالعدد يعني كأنه الماء يعني الماء كثير جدا يعني مو لا ترى ولا ترين وكر وكرين وعشرة وكذا وهذا
ما
نش ها
ما نحن
إيه ف يعني ما مستبعد من عند النجاسة هم يقولوا أصلا نفط النظرية المعروفة أنه عبارة أنه جاي من المتحجرات هاي الميتة ظهر العراق من زمان بكثير من الأموات والشهداء
وكذا
ها هو يسبب في المشكلة يعني فأنت من جاي مثلا خلينا نقول تترس نفض مثلا تتنجس طب ما بعد ما له مطهر ما له مطهر كل شيء يصير نجس الحياه كلها تصير نجاسه بنجاسه يقولون انه هذه يعني بعض الصناعات مثلا النايلون وما اعرف ايش كلها من النفط هذا الشيء هذا كله يصير نجس يعني على هذا الاساس كثير من الصناعات الموجوده هذا كله من النفط الرابعه أن تعالج الأمارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا مثل إيش كما إذا دلت الأمارة على تنجس الثوب بملاقات المتنجس مو بملاقات النجس بملاقات المتنجس مثلا الثاني خلينا نقول أو الثالث جيد الأمارة هي التي أخبرت بتنجس هذا الثوب هذا المعنى وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف هذا أهم شبهة حكمية فأنت عندك شبهة حكمية على مستوى الحدود بأنه المتنجس الثاني ينجس أو لا ينجس الأمارة أخبرتني وقالت بأنه ينجس المتنجس الثاني ينجس هو جيد هذا على مستوى الحدود وعلى مستوى البقاء أنا هذا الثوب الذي تنجس بالمنجس الثاني بالمتنجس الثاني غسلته بالماء المضاف غسلته بالماء المضاف فما عرفت بأنه طهر أو لا يطهر لأني لا أعرف حكم الماء المضاف بأنه يطهر أو لا يطهر فعلى مستوى الحدوث عندي شبهة حكمية وعلى مستوى البقاء عندي شبهة حكمية لكن على مستوى الحدوث عولجت هذه الشبهة عن طريق إيش عن طريق الأمارة اجتني أمارة وقالت بأن المتنجس الثاني ينجس هذا المعنى جيد هسه هذا نتعبد ببقاء النجاسة أو لا نتعبد ببقاء النجاسة مثل الكلام في الصورة السابقة إذا أخبرتني الأمارة عن نجاسة شيئا فأتعبد ببقاء النجاسة حتى أعلم بزوال هذه النجاسة وبما أني شاك فأستصحب جيد النجاسة التعبدية المتيقنة النجاسة التعبدية المتيقنة نفس الصورة السابقة قال وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة فإن النجاسة المخبر عنها بالأمارة نجاسة الثوب المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها ليش على فرض حدوثها؟ لعله هذا الحكم مو صحيح لعله خلاف الواقع بأن المتنجس الثاني لا ينجس أو جيد على فرض حدوثها ولكن أنت متيقن بأنها نجاسة قد عبدك الشارع بها يقينا أنه قد عبدك الشارع بها يقينا. هذه النجاسة مستمرة مغيات بطروء المطهر إيش؟ الشرعي، المطهر الشرعي اللي هو إذا كان الماء المضاف يطهر فبه ونعمة، إلا ماء مطلق فبها ونعمة. وعلى هذا فالتعبد على طبق الإمارة المتيقن بهذا التعبد يتكفل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا، ولما كانت الغاية مرددة ما أعرف بين مطلق الغسل الغاسل يعني سواء كان بالمطلق أو المضاف، يعني يكفي أن تغسل بالماء المطلق أو تغسل بالماء المضاف هذا يطهر كأنه من النجاسة، أو بخصوص الغسل بالماء المطلق جيد، يعني لا بد أنه حتى تكون هناك طهارة لا بد أن تغسل بالماء المطلق. هاي يذكرني بالمنطق يقولون مطلق العلم أو العلم المطلق دين إن شاء الله، وبيحكي طويل وعريض أنه في الشمسية وسلم العلوم وغيره كأنه فلاسفة هم يستخدمونها مطلق الوجود أو الوجود المطلق، هم يعني كأنه يختلف بهذا المعنى. الفقهاء على قد حالهم يعني مطلق الغسل أو الغسل أو الماء المطلق أو الغسل المطلق.
أنا بعض النسخ كانت مطلق الغسل أو الغسل بالمضاف.
أي بل
خطأ.
لا لا خطأ إيه. لا طبعا خطأ. وين هاي طبعتكم؟
لا طبعا.
لا ليس صحيحا.
مطلق المطلق.
ولما كانت الغاية مرددة بين مطلق الغاسل اللي هو سواء كان بالمطلق أو بالمضاف أو الغسل بالمطلق يعني بالماء المطلق. واضح العبارة جدا. فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف، لأن ما أعرف لعله أنا يجب علي أن حتى أطهر بالماء المطلق، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغيى المتيقن به المستفاد من ذي الحجية فيستصحب. نقطة راسخة. ففي كل هذه الصور إحنا رأينا عندنا وجهين السيد رحمة الله عليه عالج به هذه الصور الأربعة، وجه شمل جميع هذه الصور الأربعة اللي هو التعبد ببقاء الأمارة مؤدى الأمارة، ووجه اللي هو أصحاب الموضوعي جرى في صورتين فقط. جيد، جرى في صورتين فقط. السيد ذكر ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي كما في بعض الصور. طبعا يا إشكال، إشكال كيف تقوم الأمارة مقام القطع المأخوذ ركنا في الاستصحاب عندما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك، فهمنا من هذه العبارة أن ركن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. فإذا أخبرتني الأمارة عن نجاسة معينة طب الأمارة في نهاية المطاف ظن، فالظن لا يقوم مقام القطع، فإجى إشكال في المقام. جيد، كيف نعالج هذا الإشكال؟ السيد رحمة الله عليه قال في كل الموارد التي نجري فيها الأمارة من الممكن أن نطبق استصحابا، هذا الاستصحاب يعتمد على اليقين بالحدوث كما هو فعل هذا المعنى في الصور الأربعة. فدائما من الممكن أن نعتمد على اليقين بالحدوث من دون أن نجهد أنفسنا وأن نبذل عناية في تصحيح كيفية قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هذا هم ما نحتاجه. لا يريد يثبت بأنه هذا الإشكال منين ناشئ الإشكال. عندنا إشكال، شنو الإشكال؟ الإمام قال عندنا يقين بالحدود حتى تجري الاستصحاب، في المقام عندي أمارة أنا ثبتت في نجاسة هذا الثوب، فكيف تقوم الأمارة مقام القطع؟ الظن لا يقوم مقام القطع. إجا هيك إشكال موجود. المحقق النائيني قال بأنه الأمارة هي عبارة عن علم، جاي عارج المشكلة عن هذه الطريقة وسيد ناقشها. يعني بعض أنه قال له قال أصلاً اليقين والظن ما الأمارة المعتبرة أصلاً ليس ركناً في الاستصحاب مثل صاحب الكفاية رحمة الله عليه، قال اليقين عبارة عن في الطريق أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. الرأي الثالث اللي هو أنه صحيح الإمام أخذ اليقين لكن أراد ما هو أعم منه الذي هو الحجية، فإجى الإشكال يا بأنه هذه الحجية المذكورة خلاف الظاهر، لأن الإمام إذا أخذ عنوانا لابد أن يكون له دخالة هذا العنوان الذي هو اليقين. السيد قال عندنا تحقيق في المسألة، جيد عندنا تحقيق يحافظ على اليقين بركنية، يحافظ على أن اليقين ركن في الاستصحاب، اليقين بالحدود لا نفس اليقين، نفس علوان اليقين. جيد. وحتى في موارد انه ثبوت الحدوث بالاماره، شلون سيد حتى في موارد ثبوت الحدوث بالاماره؟ فاذا ذكر هذه الصور الاربعه وذكر في جميع هذه الصور هناك يقين سابق وشك لاحق، مثل اليقين بالتعبد بالنجاسه سابقا، هذا المعنى. فقال ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الاشكال باجراء الاستصحاب الموضوعي كما في صورتين، او استصحاب نفس المجعول واعتبار المؤدى في دليل الحجيه كما في جميع الصور، او استصحاب نفس المجعول في دليل الحجيه، يعني نفس المجعول اللي هو نفس التعبد بالمؤدى. وجامع هذه الصور ان يعلم بان الحكم المدلول للاماره اللي هو مثل النجاسه على فرض ثبوته يفرض له غاية ورافعا، ويشك في حصول الرافعة نحو شبهة الموضوعية أو الحكمية. ففي الحقيقة أنه نجري الاستصحاب ونحافظ على ركنية اليقين. بعد هذا ذكر السيد رحمة الله عليه استدراكا استثناء، قال فقط في حالة واحدة ما ممكن نطبق ما ذكرناه، ويتحكم الإشكال، يتحكم الإشكال أنه كيف تقوم الأمارة مقام القاطع. جيد. اللي هي حالة، حالة أنه إذا ثبت بالأمارة، هكذا ثبت بالأمارة أنه كما مثل السيد بوجوب الجلوس في المسجد من الفجر إلى طلوع الشمس. جيد. جاني خبر ثقة وقال أنه روي عن الإمام عليه السلام يجب الجلوس في المسجد من الفجر إلى طلوع الشمس مثلا، أنه وشككت في بقاء الجلوس، في وجوب بقاء الجلوس ما بعد طلوع الشمس، فهل يمكن أن أستصحب أو لا يمكن أن أستصحب؟ السيد يقول في المقام لا يمكن أن أستصحب، لا أستصحب موضوعي كما هو سيأتي إن شاء الله، ولا أستصحب حكمي. جيد. لا أستصحب من الوجه الأول اللي ذكر السيد أستصحب موضوعي، ولا أنه من الوجه الثاني، وراح يبين أنه ليش ما يجري فيه الأستصحب. طيب. نعم قد لا يكون الشك على هذا الواجه، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء. المستصحب الذي هو مؤدى الأمارة، الأمارة إنما أخبرتني عن وجوب الجلوس بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فبعد ما إلها قابلية البقاء ما بعد طلوع الشمس، عندما أخبرت النجاسة بأن هذا الثوب متنجس هذا له قابلية البقاء 200 سنة 300 سنة 2000 سنة مليون سنة. جيد. مثل هذول المدفونين في الاهرامات مثلا اذا يزالون نجسين يبقى النجس نجس انه الى ما شاء الله رب العالمين، لكن هي الاماره اخبرتني بانه النجاسه ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، بعد ما الها قابليه البقاء لما بعد طلوع الشمس. قال بل يكون الشك في قابليه المستصحاب ووجوب الجلوس في المسجد للبقاء لما بعد طلوع الشمس، كما إذا دلت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال، صنف ذاكر الزوال صنف ذكرت ما بين طلوع المطلب هذا، وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال. ولو ذاكر مثال الطلوعين باعتبار أنه فيه مستحبات وذكر كثير يكون أنسب، وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فإن الأمارة هنا لا يحتمل أنها تدل مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب إلى الزوال، أو بمثال إلى طلوع الشمس. واضح الفكرة؟ وهذا يعني أن التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجة لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك، فلا يقبل الاستصحاب، صح ولا لا؟ إنه أصلا مفادها إلى الزوال أو إلى طلوع الشمس. ها المقطوع به أنه التعبد بمفاد الأمارة لا يجري بعد الزوال، هذا مقطوع به لا يجري بعد الزوال، لأنه هي الأمارة أخبرتني أن الوجوب الجلوس إلى الزوال أو إلى طلوع الشمس. ما أدري واضح الفكرة أو لا؟
يعني أنا أقطع بأنه من حد الزوال هذا أكو تعبد، بعد الزوال ما أدري أكو تعبد.
أي بس ما لا بس ما أدري أكو تعبد من غير الأمارة، أما من نفس الأمارة فغاية ما أثبتت للأمارة بأنه يجب الجلوس بين الحدين.
ليش مو من نفس الأمارة؟
مو هي فرضين إيش فرض المسألة هذا بهذا الفرض؟ فرض المسألة التي
غير الأمارة راح تجي البراءة
بالوضوء. بيش؟
براءة راح تجي.
أي بعد هذا جهة ثانية الثانية.
بس
إذا لا أقول بأنه الأمارة ما إلها قابلية جيد للبقاء لما بعد الزوال بحسب فرض المسألة، احنا فارضين بان هذه الاماره انطتني حكم المن الى الزوال، يعني بعد فقط على ما لها دياله التزاميه ولا مطابقيه لما بعد الزوال. يعني هي جاي تقول لي بان انا الى الزوال، هي جاي تخبرني بهذا الخبر، لكن انا صار شك عندي من جهه اخرى بانه هل يجب ما بعد الزوال. خبر الثقه قال لي انه يجب عليك ان تبقى الى الزوال. قد ان يكون هناك ناحيه شرعيه اخرى انه يجب علي البقاء لما بعد الزوال، شككت في هذا الجانب، هل اجر الاصحاب او لا اجر الاصحاب. قال فان الاماره الى اخره. وهذا يعني ان التعبد على وفقها المستفاد من الحجه لا يحتمل فيه الاستمرار اكثر من ذلك. وفي مثل هذا يتركز الاشكال، لانه بعد الاصحاب خوف المقام ما يجري، يعني اتعبد بالاماره خوف ما ممكن اتعبد بالاماره، ها، لان الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث بوجوب البقاء لما بعد الزوال، لان الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث، زين، والحكم الظاهري المستفاد من دي الحجيه غير محتمل البقاء. اما الحكم الواقعي ما عندي حكم واقعي، انا ما عندي يقين سابق، فصحيح ولا لا؟ الحكم الظاهر المستفاد من دي الحجيه غير محتمل البقاء. ليش؟ لانه الاماره ايش اخبرتني؟ اخبرتني انه يجب الجلوس الى الزوال، فغير محتمل البقاء لما بعد الزوال. ويتوقف دفع الإشكال حينئذ على إنكار ركنية اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سهيل المتقدمة، ونقول لا نحتاج إلى اليقين، بل يكفي أن تكون هناك ملازمة بين الحدوث والبقاء كما ذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه. جيد. ويكون اليقين في المقام قد أخذ على نحو الطريقية، فسواء ثبت بالأمارة أو سواء ثبت باليقين الوجداني الحدوث، فمن الممكن استصحابه لما بعد الزوال. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه يعني غريب كما ربما سيأتي التأمل فيه، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا هاي لو أن حاتشا قالوا هذا شاذ ونادر وخلصوا لا تخلوا بعد، بس شيخنا هذا الشك يعني نوعا ما بعيد، هذا هو مغير
فرض أنه مغير، أما التقفه مو يقين 100%، هو أمارة المعتبر.